بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 97 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقد وقف من الحديث في أول تفسير سورة الواقعة، فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى سورة الواقعة، بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى: وظل ممدود.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا من نعيم أهل الجنة، هذا الظل الممدود. قال المفسرون وأهل الغريب فيما روي أيضا عن جماعة من السلف أن معناه لا ينقطع، ظل ممدود أي لا ينقطع ولا تنسخه الشمس. وسيذكر الإمام النسائي رحمه الله تعالى عن وصف تلك الشجرة التي في الجنة، والتي يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها. نعم، نسمع الحديث.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه،
وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري، وأبوه أبو سعيد المقبري، كلاهما من سادات التابعين من أئمتهم، وهو من أهل المدينة، سمي المقبري قالوا لأنه كان قائما على القبور، يعني في حفرها وتهيئتها في بقيع الغرقد، وكان سكنه قريبا منها، ومن أئمة التابعين ومن ساداتهم وفضلائهم. نعم، عن أبي هريرة
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة.
الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وفي رواية البخاري: لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. وهذا كما ذكرته من يعني مجالات التفسير النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه حينا يذكر يعني وصفا أو خبرا أو بيانا، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم. وهذا يسميه العلماء الاستدلال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل وقد يبين لكلامه بآية من كتاب الله عز وجل. فذكر عليه الصلاة والسلام هنا أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها، وفي رواية الشيخين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسير الراكب الجواد المضمر السريع. يعني شوف أن يعني الجواد معروف إذا كان مضمرا يعني خفيف اللحم خاوي البطن، فإنه يكون أسرع من لو كان يعني ثقيل اللحم، وأيضا يعني وأنه في حال الشبع يكون ثقيلا في مشيه، مع أنه جواد يعني ينطلق، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن هذا الظل طويل، لو سار فيه هذا الجواد المضمر السريع جلس 100 عام لا يقطعها. فيعني بالله عليكم، هذا يعني هذه شجرة في الجنة، وهذا طول ظلها. وصدق الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني كيف الإنسان يتصور هذه الشجرة العظيمة التي يسير الراكب المضمر الجواد السريع 100 سنة؟ شوف 100 سنة ما يتوقف، لا يقطعها. هذا يدلك على يعني هذا الظل الممدود الطويل الذي يسير فيه هذا الجواد المضمر السريع لا يقطعها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يقسم بمن شاء من خلقه، أما العبد وكلنا عباد لله عز وجل لا يقسم إلا بالله تعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما الله جل وعلا فيحلف بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى. هناك في مواضع في القرآن الكريم جاء النفي مقدما على القسم، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، هنا فلا أقسم بمواقع النجوم. اختلف أهل العلم في لا هنا على قولين. القول الأول أنها زائدة، وكلمة زائدة أيضا نبهوا عليها أنها لا يجوز أن تقال في القرآن الكريم، وإنما يقال صلة، وهذا من باب التأدب مع كلام الله، يعني لا أن نأخذ المصطلحات النحوية مصطلحات بعض النحاة ونأتيها برمتها يعني بألفاظها على كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما يقال الصلة. القول الثاني أنها باقية على نفيها، وهذا من باب التأكيد، مثل قول عائشة رضي الله عنها لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، لما سئلت يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم في بيعته للنساء صافحهن، هل هو صافحهن عليه الصلاة والسلام؟ عائشة رضي الله عنها بينت سواء في ذلك الموقف وفي غيره، قالت لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني لا تحل له. ولذلك يعني ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن مصافحة المرأة الأجنبية. المرأة الأجنبية لا يجوز لك أيها المسلم لا يجوز لك أن تصافحها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط. هنا جاءت بالنفي، قالت لا والله. فهنا قالوا إن يعني التقدير في مثل هذه الآية الكريمة فلا أقسم، يعني فلا أقسم بمواقع النجوم. وعلى كل حال المفسرون لهم كلام في هذا. نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا المعتبر ابن سليمان عن أبي عوانة عن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل القرآن جميعا في ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم فصل فنزل في السنين، فذلك قوله فلا أقسم بمواقع النجوم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم هذا هو المشهور والراجح عند أهل العلم، المشهور عند الصحابة ومن بعدهم، أن القرآن له نزولان، نزول جملي يعني جملة نزل إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، كما قال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل إلى سماء الدنيا ثم بعد ذلك نزل منجما يعني مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، 13 سنة قبل الهجرة و10 سنين بعد الهجرة حتى توفاه الله تبارك وتعالى. هذا هو القول الراجح، وهو القول المشهور الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم، أن للقرآن نزولين، نزول جملي يعني إجمالا نزل إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم بعد ذلك نزل منجما مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. ولذلك قال هنا نزل القرآن جميعا في ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم فصل، يعني نزل منجما مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل في السنين، فذلك قوله فلا أقسم بمواقع النجوم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى فروح وريحان.
هذا في حال المقربين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. الله جل وعلا ذكر أن الناس ثلاثة أقسام: هناك المقربون، وهناك أصحاب اليمين، وهناك أصحاب الشمال. جاء بيانهم في أول سورة الواقعة، ثم ختمت السورة أيضا ببيان حالهم، وهذا ما يذكره العلماء في المناسبات في السورة الواحدة، قالوا بين افتتاحيتها وخاتمتها. فافتتحت سورة الواقعة بالكلام عن هؤلاء الثلاثة، عن هذه الأصناف الثلاثة، ثم ختمت بحال هؤلاء الثلاثة. ومما جاء في حال المقربين قوله جل وعلا: فروح وريحان. نقل شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى أقوالا عن السلف في المراد بالروح والريحان، فقال روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: راحة ومستراح. وقال مجاهد: راحة ورزق. وقال سعيد بن جبير: فرح ورزق. وقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني في أثناء الحديث يقال: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، أخرجي إلى روح وريحان، إلى روح وريحان ورب غير غضبان. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الجمع بين أقوال المفسرين، قال هنا: كل هذه الأقوال متقاربة صحيحة، فإن من مات مقربا حصل له جميع ذلك. وسبق أنني قلت في هذا المجلس الشريف أن الله جل وعلا يفتح على من شاء من خلقه في الجمع بين الأقوال ونحو ذلك. ومن أئمة أهل العلم الذين يجمعون بين الأقوال، ليس مجرد الأقوال صحيحة الأقوال غير متناقضة، لا، لهم كلمات ولهم كلمات نفيسة، من أئمتهم الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقد سبق مر بنا مواضع، والإخوة سجلوها والله الحمد، مر بنا مواضع كان له كلام نفيس في جمعه رحمه الله تعالى بين أقوال المفسرين. فهنا كلامه جميل، يقول هنا: الأقوال التي قيلت كلها حق وكلها صدق لمن كان مقربا، يعني من الله عز وجل. فنحن نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من هذا الصنف، صنف المقربين الذين من نعيمهم فروح وريحان وجنة نعيم. الله المستعان. نعم نعم. الآن سيذكر النسائي رحمه الله قراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، في هذه الآية. أخبرنا
بشر بن هلال قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن هارون الأعور عن بديل هو ابن ميسرة عن عبد الله ابن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: فروح وريحان وجنة نعيم.
نعم، هو يعني هنا القراءة التي مذكورة، يعني هنا هذا الحديث وهذا، نعم، رواه أبو داود والترمذي وقبلهما الإمام أحمد رحمهم الله. هنا القراءة التي حفظتها عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضم الراء: فروح وريحان. هذه لكن نعم، هو الآية مكتوبة هنا بالرسم العثماني: فروح وريحان، لكن هي القراءة التي روتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضم الراء، وهي قراءة يعقوب، وقراءة يعقوب تفرد بها. أما الباقون فقرأوها فروح وريحان وجنة نعيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة الحديد.
يعني هذه طريقة النسائي وهذه طريقة المحدثين. يعني أيها الإخوة، يجب أن نعرف مناهج العلماء في التفسير. يعني الآن النسائي من أئمة الحديث، فهو يأتي عند آية، كل آية ماذا؟ إن وجد سبب نزول، إن وجد هناك بيانا، هناك مثلا موقف لأحد الصحابة، استدلال بالآية، قراءة، يعني المهم أنه يجتهد فيما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرويه عند هذه الآية. وهنا نعم وجد مناسبة ذكر هذه القراءة فرواها. وقد مر بنا أن أبا داود والترمذي عقدوا أبوابا في القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما النسائي فليس له إلا فضائل القرآن وكتاب التفسير. وقد ذكر رحمه الله تعالى في كتاب التفسير ما مر به أو فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءات. نعم، سورة الحديد.
قال رحمه الله تعالى: سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرنا الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن سليمان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت ملوك بعد عيسى بدلوا التوراة والإنجيل.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أنني ذكرت أيضا من منهج الإمام النسائي أنه في بعض الأحيان يقدم تفسير آية على آيات، فهنا الآن سيتكلم عن تفسير ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وهي في أواخر سورة الحديد، وقدمها هنا في هذا الخبر الذي تفرد به النسائي، لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت أيضا في هذا المجلس أن النسائي رحمه الله له روايات كثيرة مرت بنا تفرد بها عن أصحاب الكتب الستة جميعا، وأيضا ممن روى هذا الإمام الطبري شيخ المفسرين. فنسمع هذا الخبر وهذا الأثر، وإن كان الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكره في تفسيره قال في سياقه غرابة، يعني هو ليس يعني شيئا يعني مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خبر يعني حكاية كانت قد حصلت، رواها ابن عباس رضي الله عنهما ورواها عنه النسائي وأثبتها هنا في كتاب التفسير. فنسمع ما كان عند هذه الآية الكريمة. نعم، قال: كانت ملوك بعد عيسى. نعم،
قال: كانت ملوك بعد عيسى بدلوا التوراة والإنجيل.
نعم، التوراة والإنجيل نالها ما نالها من التغيير والتبديل، الله جل وعلا ما تكفل بحفظها وإنما وكلها إلى الرهبان والأحبار، وقد غيروا وبدلوا وانتقصوا وزادوا، أما القرآن فحاشا وكلا، الله جل وعلا تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. نعم، فالمهم يقول هم بدلوا وغيروا، فكان منهم
مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل.
نعم، بقي ناس منهم يقرؤون يعني على الأصل الذي في التوراة والإنجيل وإن كان فيها شيء من التغيير. نعم، فقيل لملوكهم، يعني في ناس حساد يعني تكلموا مع الملوك الذين كانوا في زمنهم. نعم،
فقالوا لملوكهم: ما نجد شتما أشد شتم يشتموننا هؤلاء إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
نعم، هذه الآية في سورة المائدة، قد تكون أنها كانت في التوراة كانت في الإنجيل، نعم يعني أصول الشرائع والقواعد الدينية هذه كلها اشترك فيها الأنبياء، وفي مقدمتها الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك، هذه هي دعوة الأنبياء والرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقد يكون أيضا من الأصول والقواعد، بل من الأصول والقواعد الحكم بما أنزل الله عز وجل. قالوا إن هذه الآية قد تكون عندهم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، هؤلاء
الآيات مع ما يعيبون به من أعمالنا في قراءتهم، فادعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا، فدعاهم فجمعهم فعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها.
نعم، قالوا هؤلاء الحساد والوشاة للملك في زمنهم، قالوا ادع هؤلاء إما إذا أرادوا أن يقرأوا في التوراة والإنجيل يقرؤوها بحسب قراءتنا، يعني على حسب ما حرفوا وغيروا، أو ما هناك إلا القتل، يعني سنقتل هؤلاء. نعم،
قالوا: ما تريدون إلى ذلك؟
نعم،
دعونا.
نعم، قالوا اتركونا، يعني بعضنا قالوا بيسيح في الأرض وناس بتذهب في الجبال وتتحنث تعبد، اتركونا لا تقتلونا، وأنتم عندكم التغيير في التوراة والإنجيل اصنعوا ما شئتم. نعم،
فقال الطائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم اعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم.
نعم، يعني ناس منهم قالوا ابنوا لنا مكان مرتفع نتعبد ونتحنث ونأكل ونشرب، هذه طائفة. نعم، وقال طائفة
دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش، فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا.
نعم، هؤلاء قالوا اتركونا نسيح في الأرض ونأكل مثل ما تأكل الوحش، إن قدرتم علينا في أرضنا يعني في أرضكم فاقتلونا. نعم، هذه طائفة. وقال الطائفة
ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحرث البقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم.
نعم، قالوا هذا ولا أيضا اتركونا نهيم في الصحراء ونحفر البعول، والبعول تعرفون أيها الإخوة جمع بعل، وقد كان الناس في إلى زمن قريب في هذه البلاد يعني يحفرون هذه البعول ويهيئونها أيام الأمطار والسيول الكثيرة، ويجعلون فيها مثلا قمح أو شعير أو نحو ذلك، ويكون نباتها أفضل مما يكون في المزارع، وهذا قد أدركه جملة من آبائنا وأجدادنا كانوا على هذه البعول. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن السيول كانت متواصلة، ويذكرون أن ما ينبت في هذه البعول أفضل مما يكون في غيرها، وهذا من رحمة الله ورزقه وإحسانه على خلقه. نعم،
وليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم، ففعلوا ذلك فأنزل الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها.
يقول الشيخ السعدي رحمه الله عند هذه الآية، يقول إن الله عز وجل عاب عليهم أمرين: أولا أنهم ابتدعوا في دين الله عز وجل، حتى هؤلاء اللي خرجوا اللي راحوا في الجبال واللي ذهبوا في الأودية، أنهم ابتدعوا في دينهم شيئا لم يأذن به الله تبارك وتعالى، وما شرعه له نبيهم عيسى عليه السلام ولا من قبله موسى عليه السلام. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا أن ما ابتدعوه ما قاموا به حق القيام، فالله عز وجل يقول إن الله عز وجل عاب عليهم ما صنعوا من جهتين: الجهة الأولى أنهم ابتدعوا في دينهم شيئا لم يأذن به الله، الأمر الثاني أنهم مع زعمهم أن هذا يقربهم إلى الله تبارك وتعالى إلا أنهم أيضا لم يقوموا به فما رعوها حق رعايته. لكن الله عز وجل أثنى عليهم بعد ذلك أن من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم دينه فإنه يؤتى أجره مرتين، ما كان عليه من قبل على دين عيسى عليه السلام الصحيح وليس المبتدع أو المغير أو المحرف، ثم أيضا ما كان له في دين الإسلام، وهذا أحد الثلاثة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب كان على دينه من قبل ثم آمن بي، فهذا يؤتى أجره مرتين فضلا من الله وإحسانا. نعم،
والآخرون قالوا نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دورا كما اتخذ فلان، وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا به. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا القليل، انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره فآمنوا به وصدقوه.
نعم، يقول ابن عباس رضي الله عنه: في ناس الله فتح على قلوبه، اللي كانوا يسيحون وسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا، واللي كان في صومعه نزل وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان في ديره متعبد اليهود جاءوا أيضا وآمن، فالذين فتح الله على قلوبهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فنالوا الأجر مرتين. نعم،
فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته.
الله أكبر. نعم،
أجرين بإيمانهم بعيسى بن مريم وتصديقهم بالتوراة والإنجيل وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم.
الحمد لله. نعم هذا يكون له، وهذا أيضا أيها الإخوة أسلوب عظيم ومناسب في الدعوة إلى الله عز وجل. أنت الآن لما تجد إنسانا من أهل الكتاب، من الأساليب الدعوية 1، 2، 3 منها أن تقول يا أخي إذا الله فتح عليك وأسلمت ودخلت في هذا الدين أبشر بأجرك مرتين، تؤتى ما كنت عليه من قبل ثم ما دخلت به بعد ذلك في دين الإسلام. ولا شك أن هذا يرغب لهؤلاء ويدعوهم أن يدخلوا في الإسلام بعد أن تبين لهم شريعته وسماحته، وأن ينفى ما ألصق بدين الإسلام من التهم الجائرة والشبه الباطلة، والإسلام براء منها. كل هذه الأمور نحن نتحمل مسؤوليتها، والله المستعان. نعم.
قال: ويجعل لكم نورا تمشون به، القرآن، واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لئلا يعلم أهل الكتاب الذين يتشبهون بكم.
نعم، في ناس يقتدون بكم. نعم.
ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
الحديث أيها الإخوة عن فضل الله سبحانه وتعالى حديث عظيم تشرئب له النفوس وتحبه. وقد دعوت من هذا المكان الشريف عدة مرات لأحد طلابنا أو لإحدى طالباتنا ممن تسمع هذا الكلام، أن لو جمعت الآيات في هذه الكلمة الفضل، فضل الله، كل ما جاء في القرآن في الحديث عن فضل الله تبارك وتعالى، الحقيقة يكتب فيه رسالة علمية يعني ولا أقل، يعني تكتب فيه رسالة دكتوراه. وهذا لون من ألوان التفسير الموضوعي، هذا لون من ألوان التفسير الموضوعي، أن يجمع الباحث يعني كلمة في القرآن جاءت في آياته، فيجمع الآيات التي جاءت في هذه الكلمة ثم يرتبها ويجعلها على فصول أو على أبواب ومباحث، ثم بعد ذلك يكتب فيها كتابة جميلة بعنوان مثلا الفضل ودلالاته في ضوء القرآن الكريم. كلام جميل جدا، يعني شوف الوصف هنا تكرار كلمة الفضل، على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نحن ننظر يا رعاك الله كيف تكرر الفضل 3 مرات كلها تأكيد بيد الله، أنه فضل عظيم يؤتيه من يشاء. فيعني يحتاج الحقيقة هذا يعني دراسة. نعم أنا أرسل لي أحد الإخوة أن هناك رسالة علمية بس أنها قليلة وضعيفة في 4 فصول لا تكفي، لابد هذا يكتب فيه كتابة واسعة وقوية، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا.
وأنا أيضا أبدي استعدادي، من أراد أن يكتب في هذا الموضوع أنا أبدي استعدادي في مساعدته في كتابة الخطة ومنهج البحث والمصادر والمراجع، أنا مستعد ما دام أنه يخدم كتاب الله عز وجل وفي هذا اللون من ألوان التفسير، وهو التفسير بحسب الكلمة، لأن هناك عندنا التفسير بحسب الموضوع، مثلا يقال حقوق الإنسان في القرآن الكريم، العشرة الزوجية في ضوء القرآن الكريم، هذا بحسب الموضوع، هناك بحسب الكلمة، مثل الفضل ودلالاته في القرآن الكريم، اليتيم في القرآن الكريم، يعني هذه بحوث الحقيقة جميلة ومناسبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا
أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الله، هذا عتاب من الله عز وجل عاتب به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بينهم وبين ذلك إلا 4 سنين. وسنقرأ أيضا أثر ابن عباس رضي الله عنه. نعم. أخبرنا هارون بن سعيد.
قال: أخبرنا هارون بن سعيد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله ابن عتبة عن أبيه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين.
الحمد لله. الحديث رواه مسلم وغيره، وفيه هذا عتاب من الله عز وجل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لهم بين نزول هذه الآية وبين إسلامهم إلا 4 سنين. وهذا يدل أيها الإخوة على وجوب العناية بخشوع القلب وخشوع الجوارح والحذر من القسوة. الله جل وعلا هنا قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قسوة القلب أيها الإخوة داء عظيم وعقوبة من الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: وأبعد الناس من الله القلب القاسي. ولذلك قال بعض السلف: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. بعض الناس يعني يظن أنها نعم هي ابتلاء وامتحان، لكن هي عقوبة أيضا من الله عز وجل أن تبتلى يا أخي بقسوة القلب. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله وقد ذكر هذا في مواضع من كتبه يقول: 5 من الشقاء، عياذا بالله أن نكون من أهل الشقاء، 5 من الشقاء استفتح بقوله أولا قال قسوة القلب. إذا كنت كان عندك قسوة قلب فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أن الإنسان قد يبلغ به قسوة القلب فيكون أشد من الحجارة كما قال الله تبارك وتعالى. قال: قسوة القلب وجمود العين، يعني عدم البكاء وهي من آثار قسوة القلب، وركوب بحر التمني. قال رحمه الله: وهو رأس مال المفاليس. ما معنى ركوب بحر التمني؟ تقول لفلان: يا فلان اتق الله يا أخي، احرص على طاعة الله، الصلاة كذا، إن شاء الله بعدين أنا لازلت لما يكون كذا، اترك هذا الحرام، اتق الله يا فلان. بعد هذا اسمه ركوب بحر التمني. قال: والحرص على الدنيا وطول الأمل. هاتان الرابعة والخامسة متلازمتان. ما يحرص على الدنيا إلا من طال أمله، ولا يطول أمل شخص إلا وهو حريص على الدنيا. فهذه 5 من الشقاء، نسأل الله السلامة والعافية: قسوة القلب وجمود العين وركوب بحر التمني والحرص على الدنيا وطول الأمل. فهذا إذا كان الله جل وعلا عاتب صفوة الخلق بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة رضي الله عنه، ما في شك ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل بعد الأنبياء والرسل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا عاتبهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لم يكن بين نزول هذه الآية وبين إسلامنا إلا 4 سنين. وقد روى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين، يعني أن فيهم يعني في يعني في بعضهم استبطأهم، يعني إقبالهم عليه، خشوعهم له سبحانه وتعالى، فعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن. ثم قرأ الآية: ألم يأني الذين آمنوا. ابن عباس يعني يرى أنها بعد 13 سنة. ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنها بعد 4 سنين، لم يكن بين إسلامهم وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنوات. فماذا نقول نحن أيها الإخوة؟ والإنسان يعرف قسوة قلبه من حاله، والعلماء ذكروا أن لقسوة القلب مظاهر، منها الإعراض عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علامة قسوة القلب عدم الائتمار لأوامر الله وعدم الانتهاء عن نواهيه، ومن مظاهر قسوة القلب أن الإنسان لا يتذكر مصرعه وانتقاله إلى الله والدار الآخرة. ومن مظاهر قسوة القلب أيضا أن الإنسان يحضر محتضرا ويغسل أمامه رجل ويواري أحدهم في التراب ومع ذلك لا يتحرك قلبه. لا شك أن هذه أيها الإخوة وغيرها من علامات قسوة القلب. فانظر يا رعاك الله، انظر كيف حالك، لا تكن كما قال الله عز وجل كالحجارة أو أشد قسوة. فالإنسان يراجع هذا من حاله وينظر، وإذا كان هذا العتاب لصفة الخلق بعد الأنبياء والرسل فماذا نقول نحن في حالنا؟ نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلبا خاشعا وعينا دامعة من خشيته تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السور.
نعم، هو في بعض الأحيان الإمام النسائي لا يذكر الآية، وإنما يذكر كلمة في الآية، يعني قد يكون فيها خلاف عند أهل العلم، أو أنه عنده فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا هذا في مواضع، وهذا من منهجه الذي تفرد به، يعني ما وجدناه لا عند أبي داود ولا عند الترمذي، ولذلك دائما يأتي بكلمة فقط ثم يأتي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن ما رواه في هذه الكلمة: السور، فضرب بينهم بسور له باب. ما المراد بهذا السور؟ نعم.
قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم صل.
إذا دخل أهل الجنة
جعلني الله وإياكم ووالدين من أهله. نعم.
وأهل النار النار، أوتي بالموت ملببا.
جاء في الحديث في الصحيحين يؤتى به في صورة كبش ملببا، يعني مربوطا بثوب، يعني يسحب. الله قادر على كل شيء. نعم. أن الموت ليس المقصود ملك الموت، لا، الموت ذاته الله قادر على كل شيء، يجعله سبحانه في صورة كبش ويعرض بين الجنة والنار، وهذا حق وصدق وواقع، آمنا وصدقنا. نعم.
ويوقف على السور
الله
الذي
أكبر
بين أهل الجنة وأهل النار، فيذبح ذبحا على السور. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. مختصر.
نعم، الحديث كما قلت هو في الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يؤتى بالموت في صورة كبش فيقال: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، إنه الموت. قال عليه الصلاة والسلام: وما من أحد إلا رآه، ولا شك كل نفس ذائقة الموت، ما من أحد، لا اللي ماتوا ولا الذين الآن في وضعنا وفي حياتنا ولا من سيأتي، كل سيرى الموت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وما من أحد إلا رآه. ثم يقال: يا أهل النار أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، إنه الموت. قال عليه الصلاة والسلام: وما من أحد إلا رآه. قال: فيذبح بينهما خلود ولا موت. يطير أهل الجنة فرحا، خلاص، كما قال الله عز وجل: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني التي ذاقوها في الدنيا. ولذلك مما ينغص نعيم الناس في الدنيا الآن إذا تذكر أحدهم الموت. أي والله، كما قال الحسن البصري رحمه الله: لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. اي والله، الانسان اذا جلس الان مع زوجه واولاده، بين اصحابه وخلانه، بين تجاراته وامواله، اذا تذكر يوم انه يحمل على الاكتاف ويواريه في التراب، احب الناس اليه ويغتنمون الاجر في ذلك، والله تنغصت عليه هذه الدنيا. اما اهل الجنه، نسال الله الكريم من فضله، فخلود ولا موت، كما ان اهل النار ايضا خلود ولا موت. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل بعد ان ذكر الحديث، قال: ثم قرأ: وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وعليها بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق، قال: باب قول الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. نعم أيها الإخوة، هذا هو يوم الحسرة. ليست الحسرة حسرة الدنيا، إن فلان ما أخذ مال أو ما تيسر أمر أو كذا، نعم، وهذه حظوظ والإنسان يسعى إليها، لكن الحسرة الحقيقية والندامة عندما يقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت، لكن الناس في غفلة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن الناس في غفلة. نسأل الله عز وجل أن يوقظنا من الغفلة وأن يعيننا على صلاح قلوبنا. هنا النسائي رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن المراد بهذا السور، قال: هذا المجعول بين أهل الجنة وبين أهل النار. هذا قول وإيراد النسائي هذا الحديث يعني منتصرا لهذا القول، وهو قول جماعة من المفسرين. القول الثاني أيها الإخوة، نحن إذا نتكلم في مسألة لا بد نذكر الأقوال، يعني نحن لا نقتصر على القول واحد وهو قول النسائي، نعم هو لا شك له دليله، لكن القول الثاني أن المراد به هو الحجاب المذكور في قول الله تبارك وتعالى وبينهما حجاب، وبينهما حجاب. قالوا إنه وقد رواه الحافظ بن كثير ورجحه عن الحسن وعن قتادة أنه حائط بين الجنة والنار، أنه غير هذا الذي يعرض عليه الكبش، يعني هذا شيء وذاك شيء آخر، والله أعلم. هذان قولان عند المفسرين رحمهم الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
الآن انتهينا من سورة الحديد ونبدأ في سورة المجادلة، ويقال المجادلة، لكن المشهور في تسميتها بكسر اللام في قصة المجادلة التي جاءت تجادل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن تميم ابن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فكان يخفى علي كلامها، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما.
الحمد لله. القصة هذه أو هذا الموقف مخرج في الصحيح وفي غيرهما، فيه تروي عائشة رضي الله عنها أن قصة هذه المجادلة، وهي المرأة وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، جاءت تجادل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، وزوجها هو أوس بن الصامت رضي الله عنه، وجاء في بعض الآثار أن كانت به لمة، يعني يغشاه بعض الأحيان مثل الكلام، فظاهر منها قال أنت علي كظهر أمي، قال أنت علي كظهر أمي، فأخذت ثيابها رضي الله عنها وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه وتجادله. فكانت مما ذكرت رضي الله عنها قالت إنه أكل شبابي، يعني إنها أمضت معه زمنا، ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. هنا تقول عائشة رضي الله عنها إنها كانت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إليه، وذكرت رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، جاء في بعض الروايات قالت ما بيني وبينها إلا الحجاب، والله جل وعلا من فوق سبع سماوات ومن فوق عرشه جل وعلا سمع شكواها وهي تشتكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كان يخفى علي كلامها، وكما كانت يعني تسمع شيئا ويخفى عليها شيء، فأرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام بهذه الآية الكريمة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وفي هذا أيها الإخوة أن المؤمن يستحضر عظمة الله عز وجل وسمعه سبحانه وتعالى. فتقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وهنا هذه المرأة خولة بنت ثعلبة ما جاءت تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رفعت شكواها إلى الله عز وجل، ولكنها كانت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم في حالها مع زوجها، يعني كيف أنها أمضت معه زمنا، ويعني كما قالت يعني أنها كبر سنها ونثرت له بطنها وانقطع ولدها وهو قد ظاهر منها. أنزل الله عز وجل فيها يعني آيات تتلى في حكم الظهار من ظاهر من زوجته، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون لها قدرها. روى الإمام ابن أبي حاتم أن عمر رضي الله عنه كان يمشي في الطريق ومعه بعض أصحابه، فلقي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، وكانت كبيرة في السن، قالوا كانت تتوكأ على عصا، فقرب منها عمر وكانت تشتكي إليه تسأله حاجة، فأطال معها الوقوف، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس من أجل امرأة؟ فقال: ويحك يا فلان، إن هذه جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب الله شكواها من فوق سبع سماوات، وأنزل فيها قرآنا يتلى. والله لو بقيت معي زمنا لبقيت إلا أن تقطعني صلاة فأصلي ثم أرجع إليها. فأقول أيها الإخوة، كل منا له حاجة بل حاجات، فاستشعر هذا الأمر، كيف أن الله جل وعلا أجاب دعوة هذه المرأة وشكايتها. عائشة رضي الله عنها ما بينهم إلا الحجاب، وتقول: والله يخفى علي بعض كلامي، وفي بعض الروايات أنها قالت: ما فقه ما علمت ماذا تقول. فأنا أقول أيها الأخ المبارك، ارفع يديك وسل الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة، واستحضر أنه جل وعلا يسمع كلامك، يسمع نجواك، يسمع دعاءك، ولا شك أن هذا مما يزيد رغبة في الدعاء وصدقا في الإلحاح. وقد مر بنا الحديث: ألذوا بهذا الجلال والإكرام. من باب الفائدة نحب أن نقرأ هذه الآيات نسمعها، وسأعلق على بعض أحكامها بما يتيسر إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير.
نعم، هي ما جاءت تشتكي إلى رسول الله، لا، هي جاءت تعرض حالها، لكن الشكوى لله تبارك وتعالى، ومن اشتكى والشكوى لغير الله مذلة، لكن الشكواك إلى الله عز ورفعة، لأنه سبحانه هو قاضي الحاجات، هو الذي أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. والله إن هذه الآية الكريمة وغيرها عزاء لكل مؤمن، وتوجيه لمن رغب في الدعاء أن يصدق في لجأه إلى الله سبحانه وتعالى. كيف؟ والله سبحانه يحب الملحين في الدعاء، الله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، من يتضرع فالله جل وعلا سمع دعاءها وأجابه وأرسل وأنزل فيها آيات سمعها من فوق سبع سماوات، من فوق عرشه جل وعلا. وعائشة التي ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة إلا هذا الحجاب، وهي لا تفقه شيئا من كلامها، والله المستعان. نعم.
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور.
هذه الآية الكريمة نعم فيها بيان أن من يظاهر من امرأته هي ليست أما له. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين يظاهرون من نسائهم،
منكم من نسائهم
ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنها. كيف تقول يعني أن تجعلها أنت مثل أمك، أمك هي التي ولدتك؟ هذا منكر وهذا زور وكلام باطل، لا يصح لك أن تقول هذا الكلام. وفي هذا أيها الإخوة أدب، لمن أراد أن يفتي وأن يعلم أو أن يحكم أن يعظ ويرشد. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعظ ويرشد ويبين ثم يذكر الحكم. ولهذا أخذ العلماء وفي مقدمتهم المفتون الذين يفتون للناس أنهم لا يعطون الفتوى هكذا بسرعة، وإنما يعظون الرجل، يخوفونه، يذكرونه. وقد نقلوا هذا عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وكان أمير الناس في الحج، قال أمر الوليد بن عبد الملك بن مروان، قال ألا يفتي في الحج إلا عطاء. ومما سار عليه عطاء رحمه الله وغيره وحتى أهل العلم من بعدهم أنهم لا يفتون هكذا بسرعة. واحد مثلا وقع في محظور من محظورات الإحرام، طيب عليك كذا كذا، لا، يعظونه، يا فلان اتق الله، لماذا تقع في محظورات الإحرام؟ هذا حرام عليك، ألا تعظم شعائر الله؟ من ترك مثلا واجب من واجبات الحج يوعظ ينصح، فإذا ذل وانكسر كما يقول أهل العلم بعد ذلك يعطونه الجواب. أما كذا حلال حرام عليك ما عليك، بعض الناس وش يقول؟ اطعم 6 مساكين اطعم، صيام 3 ايام، اذبح شاة، يعني في محظورات الإحرام الأمر سهل. لا يا أخي، يجب أن يوعظ وينصح ويخوف حتى يذل وينكسر. فإذا ذل وانكسر لله عز وجل نبدأ الآن نقول الحمد لله، هناك من وقع محظورات الإحرام بشرط كذا وكذا، هناك الكفارات 1، 2، 3 إلى آخر. كذلك واجبات الحج مثلا، أنا أضرب لهذا أمثلة، أن الإنسان لا يتعجل بالفتوى، ينبغي أن يوعظ وأن ينصح من وقع في الخطأ ثم بعد ذلك يرشد. وهذه طريقة القرآن، الله جل وعلا ذكر أن من يظاهر من امرأته هذا قال قولا منكرا وقولا زورا غير صحيح، كيف تقول لامرأتك أنت علي كظهر أمي؟ أحد الفقهاء رحمه الله تكلم عن لو قال يد أمي ولا بطن أمي، هذا له كلام آخر، لكن المقصود أن هذا قول منكر وقول زور. ولذلك نحن يجب أن ننصح مثل هؤلاء، ومثلهم أيضا من يتعجل بالطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم خرج محمرا وجهه كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان لما ذكر له أن رجلا طلق امرأته بالثلاث. قال عليه الصلاة والسلام: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يعني بعض الناس، وهذا وللأسف نسمع يعني من خلال الأسئلة أو بعض الاتصالات، في الليل عليها الطلاق، هذاك عليها الطلاق، كل من أجل أن يدخل مع الباب ولا يخرج مع الباب، أو يمد يده يأكل قبل فلان ولا بعد فلان. يعني إلى هذا الحد يعني بلغ الدين عند بعض الناس، مرحلة الهزء واللعب وعدم الاحترام والتقديس لشرع الله تبارك وتعالى. إذا بعدين قام عاد يتصل في الليل ولا من بكرة: أنا طلقت، أنا قلت حرام، أنا. طيب يا أخي، عظم شعائر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله: من عظم شعائر الله، وهذه الكلمة قال عامة، هي صحيح نعم في الحج ولكنها عامة، فقد بلغ من التقوى ذراها. يجب على الإنسان يتق الله، يعظم شعائر الله، أما بس فلان حرام، فلان طلاق على لقمة رز ولا على قطعة لحم، ولا ادخل ولا لا تدخل. دين الله عظيم وشرع الله كبير، ما ينبغي أن يتخذ هزءا. قل يا أخي أي كلام، قل تفضل يا فلان، الله يحييك، آنستنا، هات الكلمات الطيبة، إلا تدخل بكلمات الدين. ولذلك أيها الإخوة، يجب المناصحة في هذا وتعظيم يعني شرع الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا هنا قال منكرا من القول وزورا، هذا فيه منكر وزور، لا يجوز هذا الكلام، فنسأل الله عز وجل الهداية. على كل حال، بعد ذلك جاء بيان كفارة الظهار. نعم.
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة.
نعم، هذا من ظاهر من امرأته ثم يرغب العودة إلى زوجه، نقول عليك تحرير رقبة. والرقبة هذه جاء أنها في المواضع الأخرى أنها مؤمنة، لابد أن تكون مؤمنة.
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
شوف يعني الوعظ وإنه هو السميع البصير في الآية السابقة، هذا شرع الله له عظمته وله هيبته، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. نعم.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا.
نعم، إنسان لم يجد رقبة ماذا يصنع؟ نقول تصوم شهرين متتابعين. نعم.
فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
نعم، هي على الترتيب، إذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا. وقد جاء في بعض الروايات أنها قالت يا رسول الله إنه رجل ضعيف، يعني أن بدنه هزيل، اللي هو أوس بن الصامت زوجها، وهي ترغب فيه، هي ما ترغب المفارقة، هي تقول يعني أنا لي منه أولاد وأنا كبرت سني ونثرت له بطني، أنا محتاجة إليه، ما في شيء، ويعني ولا يمنع، يعني الحمد لله. وهذا هو الحق، أن المرأة بحاجة إلى الرجل والرجل بحاجة إلى المرأة، وما خلق الذكر والأنثى، هذا تكامل في الحياة، ليس عيبا، لكن الإسلام نظم هذه العلاقة بعقد النكاح، عقد غليظ، ورتب الأحكام التي تكون بعده، العشرة الزوجية، النفقة، فيما لو حصل طلاق، فيما لو حصل ظهار وغير ذلك. الإسلام عالج بشريعة غراء وأحكام ربانية وآداب نبوية، لكن أين من يفقه ويلتزم؟ والله المستعان. نعم.
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
نعم، يكفي. نعم نعم، هذه حدود الله يجب أن تعظم، ويجب أن يكون لها هيبة ووقع في النفس. وأيضا أيها الإخوة، يعني يناصح بعضنا بعضا، نتناصح حتى، وللأسف أيها الإخوة سرت العدوى حتى إلى الصغار، ولد صغير لا تزوج ولا دخل بيت الزوجية ولا حال، ويبدأ حرام وما حرام عليه وما عليه، وطلاق وما طلاق، سبحان الله. على هذا يعني يربى الأبناء؟ لا والله يا أخي، يربى الأبناء على تعظيم شرع الله. يقول إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على العهد واليمين ونحن صغار، يعني كان السلف رحمهم الله يعظمون الحلف بالله عز وجل والعهود. يقول كانوا يضربوننا، يعني آباءنا ومشايخنا وأهل بيوتنا يضربوننا على هذا الأمر، يعني الأمر ذا ما يلعب فيه، طلاق وما طلاق وظهار وحرام وحلال، هذا ما يجوز. يجب أن يعني أن تعظم الشريعة في القلوب، وأن ينصح هؤلاء، سواء أنت عندك أبناء أو ترى موقفا أمامك أو تسمع حادثة أو نحو ذلك، فالإنسان يعظم هذا الأمر. نسأل الله الهداية للجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، قوله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله.
نعم، هذه الآية ذكر المفسرون رحمهم الله أنها نزلت في طائفتين، في اليهود، وقد انتصر لهذا القول الإمام النسائي كما سنقرأ، والقول الثاني أنها نزلت في المنافقين، أنها نزلت في المنافقين، وإن كان القول الأول هو المشهور، القول الأول هو المشهور. نعم.
قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك،
يعني يدعو عليه بالسم. واليهود أهل خبث ودهاء ويعني عداوة وحقد، شد عداوة للذين آمنوا اليهود، والذين فاليهود عندهم عداوة وعندهم بغض، ومنهم ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمواقف في هذا كثير. فهو يدعو على رسول الله عليه الصلاة والسلام بالسم، السام عليك، يعني كأن زي اللي لبس أنها السلام عليك، لكن هو قال السام عليك. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك.
نعم، هو ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في إحدى الروايات لعائشة، قال يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، وعليكم، يعني أنت الذي سيصيبك السم ويصيبك الهلاك. عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. نعم، وذلك على كل حال غضبت عائشة رضي الله عنها. نعم،
قالت عائشة وعليك السام وغضب الله عليك.
نعم، وعليك السام وغضب الله. نعم،
قال فخرج اليهودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش.
نعم، أن قال وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي، فالفحش في الكلام لا يجوز. هنا رضي الله عنه يعني ما سبت ولا وإنما دعت على هذا الرجل، لكنه عليه الصلاة والسلام وجدها أيضا تنبيها لعائشة ونصحا للأمة. نعم، إن الله لا يحب، فيه إثبات صفة المحبة لله، أن الله تبارك وتعالى يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب من جاءت لهم أوصاف، كما أنه سبحانه وتعالى لا يحب الكافرين ولا يحب المستكبرين ولا يحب الفاحش المتفحش. نعم،
قالت يا رسول الله أما تدري ما قال؟ قال وما قال؟ قالت قال السلام عليك، وهو قوله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. قال فخرج اليهودي وهو يقول بينه وبين نفسه فأنزل الله عز وجل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
الحديث أيها الإخوة أصله في الصحيح وله روايات كثيرة. نعم، هذا اليهودي خرج وهو يتكلم في نفسه يقول يعني ما أحد علم ولا لا نعذب ولا نرى عقوبة، الله جل وعلا بين قال ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم يعني يكفيهم، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير عياذا بالله. نعم، نقرأ.
قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا،
شراح الحديث قالوا إنه لعله تعدد الموقف، يعني ليس هناك تعارض. هنا في الرواية الأولى قالت دخل يهودي واحد، هنا قالت دخل أن رهطا من اليهود يعني جماعة من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن تعدد الموقف مرة كذا ومرة كذا. نعم،
فقالوا السلام عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. قالت عائشة فقلت بل عليكم السلام واللعنة.
اللعنة من الله سبحانه وتعالى، الطرد والإبعاد من رحمته سبحانه. نعم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله.
الله أكبر. نعم، هذه قاعدة عظيمة، إن الله يحب الرفق، الإنسان يكون رفيقا، وأعظم من ترفق به نفسك يا أخي، تخلصها من عذاب الله، تنقذها من نار جهنم، تأمرها بطاعة الله، أيضا رفقك بوالديك وبخاصة في حال الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. قال المفسرون إنما نص على هذه الحال لأنها تحتاج مزيد رفق وعناية، أيضا رفقك بأهلك من زوج ومن أولاد وبخاصة الصغار، احتسب الأجر فيهم. بعض الناس دائما أنا الأولاد فعلوا أنا تعبت، يا أخي احتسب الأجر، يا أخي غيرك ليس عندهم أولاد، ما عندهم ذرية، احمد الله أنك عندك بيت، عندك أسرة، ارفق بهم. هؤلاء صغير لا يعرف، لا يأكل لا يشرب لا ينظف نفسه، وقد كنت يوما ما في هذه المرحلة، ارفق بهم. أيضا كن رفيقا بإخوانك المؤمنين، بل وبالناس عامة مؤمنهم وكافرهم، حتى بالبهائم الرفق، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا إن الله يحب الرفق في الأمر كله، هذه من جوامع الكلم منه صلى الله عليه وسلم. نعم،
قالت عائشة فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال قلت عليكم.
نعم، كما قلت في الرواية الأخرى قال يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. نتوقف عند تفسير سورة الحشر، نبدأ به غدا إن شاء الله تعالى، إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل وثباتا على الدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ ما يتيسر يعني من الأسئلة. هذا يسأل عن الذكر الجماعي في صلاة الفاتحة وغيرها. الذكر الجماعي بدعة كما نبه على ذلك أهل العلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الهادي المعلم ما اجتمع مع الصحابة رضي الله عنهم ولا الصحابة من بعدهم على ذكر جماعي. نكمل بقية الأسئلة بعد الأذان. الحمد لله. نأخذ الأسئلة أيضا، هذا بدأنا معه ولا بعدين نأخذ الأسئلة المرتبطة بالدرس. هذا يقول: هل يلزم صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي؟ الحديث في هذا ضعيف الحديث، بل بعض أهل العلم لا يصححه، يقول إنه غير صحيح. ما الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة؟ الذي يزار هو مسجد قباء، الصلاة فيه بأجر عمرة، ولكن لا بأس الإنسان يأخذ سيارة مثلا أو يركب الحافلة أو شيء ويذهب سياحة، يعني ينظر في المساجد، يزور المزارع، يذهب مثلا إلى جبل أحد، يذهب مثلا ينظر في معالم المدينة، لا حرج عليه. لكن احنا نتكلم عن زيارة شرعية فيها أجر من السنة فما عندنا إلا مسجد قباء، وهذا المسجد المبارك الصلاة فيه بألف صلاة إن فرضا وإن نفلا، وفي مسجد قباء تذهب وتصلي فيه بأجر عمرة. أما ما عدا ذلك تذهب كما قلت سياحة، تتفرج يعني تنظر في معالم المدينة، في المساجد التاريخية مثلا في جبل أحد، تذهب إلى المزارع التي تشتهر بها المدينة، وخاصة العجوة هذا من التمر الذي تشتهر فيه المدينة، تذهب وتشتري منها أو تزور يمنة ويسرى، هذا لا حرج عليك، تركب سيارتك أو حافلة وتنطلق فيها. هنا يسأل يقول الآية ومن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله، هل تدخل في قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ لا، هذا إذا كان لها سبب نعم تدخل في هذه القاعدة، لكن هي تدخل في دلالات الألفاظ، وهذا باب عظيم كتب فيه من كتب في أصول التفسير، وهو أيضا من العلوم المتقاطعة بين أصول التفسير وبين أصول الفقه، بين أصول التفسير وأصول الفقه. هذا يقول هل نقدم الرقبة الكافرة أم الصيام في كفارة الظهار؟ لا، الصحيح أنه يقدم الصيام، إذا الرقبة الكافرة لا عبرة بها، الرقبة يجب أن تكون مؤمنة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. هذا يقول هل يكون ذبح الموت قبل إخراج المسلم الفاسق من النار أو بعدها؟ والله يعني أنا أول مرة أسمع مثل هذا السؤال، لكن إذا كان خلود ولا موت فإنه يكون بعد إخراج المسلم يعني أهل التوحيد من أهل التوحيد ودخلوا النار، فإنهم لا يخلدون فيها، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يخلد في النار إلا الكافر. هذا يسأل يقول من هم أهل الكتاب؟ أهل الكتاب من لهم أهل الكتاب؟ إما من لهم كتاب التوراة أو الإنجيل أو الزبور، هذه الكتب صحف إبراهيم، هذه من هذا لهم يعني أهل الكتاب، هل هم موجودون في عصرنا هذا؟ نعم موجودون في كل زمان وفي كل مكان. هذا يقول لو تعطينا خطة في الاشتغال على رسالة الفضل في القرآن الكريم. احنا ما نقدر نعطي خطة، احنا ما جمعت الآيات ولا رتبتها، لا أنا أقول اجمع ورتب واصنع، وأنا مستعد، أنا أبدي استعدادي في مساعدة في وضع الخطة وذكر المنهجية العلمية الأكاديمية في البحث مع التزويد بالمصادر والمراجع. احنا ما نتكلم كذا من فراغ من الصفر، لابد تجتمع عندنا المادة العلمية وبناء عليها تقوم الخطة والمنهج والدراسة البحثية. هذا يقول أنه طالب وعنده اختبار ويطلب الدعاء، ادعو لنفسك ونحن نسأل الله جل وعلا لك ولجميع طلابنا وطالباتنا التوفيق والإعانة. جاتني أسئلة كثيرة حول الكلام عن قسوة القلب والكلام فيه ويعني علاجه وأسبابه، أقول حقيقة فيه يعني ابن القيم رحمه الله تكلم في هذا كثيرا، وبخاصة في كتابه الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. الحقيقة يعني في هذا الكتاب ذكر علاج قسوة القلوب في مواضع كثيرة، ويعني أنا الآن لا أستحضر أيضا بعض الكتب، لكن يعني لو وضعت في مثلا المتصفحات الإلكترونية ستجد ما يحيلك إلى هذا الأمر. يقول هذا رجل جمع مالا ليحج، ولكنه أجل الحج إلى السنة التي بعدها فمات، هل هو آثم؟ مسألة التأجيل لما أجل، هل هو ما طلع للتصريح، هل هو ما تيسرت أوراقه، هل هذه أمور صعبة نقول إثم ما إثم، لكن نقول يحج عنه من ماله، أنتم جزاكم الله خير إذا كنتم ورثة حجوا عنه من ماله أو يحج واحد منكم، هذا يعني ابتغاء ما عند الله وليس بلازم، بس حنا نقول يعني من باب البر بهذا الرجل الذي انتقل إلى الله والدار الآخرة. هذا يقول بما تنصحون الذي يقول إنك إن خشيت عدم القيام بحقوق الزوجة أن تطلقها فلك ذلك؟ لا، هذا كلام غير صحيح، يا أنك لا تقوم ولا طلق، هذان حلان غير صحيحين، ما هو بصحيح، بل يجب أنك تتفقه في دينك، تعرف حقوق الزوجة وتتفقه، تعرف الطلاق وأحكام الطلاق وماذا ينبني أو ماذا يكون بعد الطلاق، تتفقه. أما كل إنسان يعني يا كذا يعني ما في حل وسط، دين الإسلام دين الوسطية، وإلا كان الناس ما تتزوج والناس كل إنسان يقول والله أنا أخاف من طلاق وأخاف أجل أترك هالزواج ذا وأغلقه. قالها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، قال وأتزوج النساء، وأما إني يعني أخشاكم لله وأتقاكم له. ثم قال عليه الصلاة والسلام أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، وأن تجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحور عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصلى الله